يتساءل الشهيد السيد: إلى متى نحن نعيش المعركة داخل إطار يحكم عليه بالفناء يوماً بعد يوم؟ ولا نفكر في نفس الإطار، ولا نفكر في أن نتناسى مصالحنا الصغيرة في سبيل المصلحة الكبيرة. يجيب الشهيد الصدر قائلاً:
إن أخلاقية الإنسان العامل أو شروطها هو أن يكون عند الإنسان شعور واستعداد للتضحية بالمصالح الصغيرة في سبيل المصلحة الكبيرة، وهذا ما لابد لنا من ترويض أنفسنا عليه. نحن عندنا نظرية وعندنا عمل. النظرية هي الإسلام، ولا شك ولا ريب في أن ديننا ثابت لا يتغير ولا يتجدد، ولا شك أن هذا الدين هو أشرف رسالات السماء وخاتم تلك الأديان الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للإنسان في كل مكان وفي كل زمان. ولهذا فالصيغة النظرية للرسالة صيغة ثابتة لا تتغير، ولا يمكن أن نؤمن فيها بالتجدد. من الخطأ ألف مرة أن نقول إن الإسلام يتكيف وفق الزمان. الإسلام فوق الزمان والمكان، لأنه من وضع الواضع الذي خلق الزمان والمكان، فقد قدر لهذه الرسالة القدرة على الامتداد مهما امتد المكان والزمان.
يقول الشهيد الصدر أن الصيغة النظرية للإسلام صيغة ثابتة فوق التجدد وفوق التغير، ويكمل قائلاً:
لابد لها هي أن تحكم كل عوامل التغيير وكل عوامل التجدد، لا أن تحكم عوامل التجدد والتغير الرسالة وتحكم الإسلام، بل الإسلام يحكم كل عوامل التجدد. هذا واضح على مستوى النظرية، ولابد أن يكون واضحا عندنا جميعا. وأما العمل في سبيل هذه النظرية، ففي أساليب العمل الخارجي كانت لدينا حالة أنا أستطيع أن أسميها حالة النزعة الاستصحابية، فكنا نتجه دائما إلى مكان ولا نفكر أبدا في أنه هل بالإمكان أن يكون أفضل مما كان. وهذه النزعة الاستصحابية إلى مكان والحفاظ على مكان يجعلنا غير صالحين لمواصلة مسؤوليتنا، وذلك لأن أساليب العمل ترتبط بالعالم، ترتبط بمنطقة العمل، ترتبط بالبستان الذي تريد أن تزرع فيه، وهذا البستان هي الأمة التي تريد أن تزرع فيها بذور الخير والتقوى والورع والإيمان. ليست لها حالة واحدة، الأمة تتغير. نعم، إسلامك لا يتغير، لكن الأمة تتغير. الأمة اليوم غير الأمة بالأمس في مستواها الأخلاقي، في علائقها الاجتماعية، في أوضاعها الاقتصادية، في كل ظروفها. الأمة اليوم غير الأمة بالأمس، وحيث إن الأمة اليوم غير الأمة بالأمس، لا يجوز لك أن تتعامل مع الأمة اليوم كما تعاملت مع الأمة بالأمس. أنت اليوم حينما تريد أن تتصل بإنسان من أبناء الأمة في بلد آخر، لا تمشي على رجليك ولا تركب حيوانا، وإنما تركب سيارة لكي تصل إلى هناك. يعني أنك غيرت أساليب عملك مع أبناء الأمة. لماذا؟ لأن الأمة تغيرت، فحيث إن منطقة العمل هي الأمة، حيث إنك تريد أن تزرع بذورك، بذور التقوى والورع والإيمان في الأمة، لهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتغيرات والتصورات التي توجد في الأمة. تحدد لنا أساليب العمل، وليس بالإمكان أن يكون هناك أسلوب واحد يصدق على الأمة اليوم وعلى الأمة بالأمس وعلى الأمة غدا.
يتابع الشهيد الصدر بأنه لابد لنا من أن نتحرر من النزعة الاستصحابية، من نزعة التمسك بما كان حرفياً بالنسبة إلى كل أساليب العمل، فيقول:
هذه النزعة التي تبلغ القمة عند بعضنا، هذه النزعة الاستصحابية التي تجعلنا دائماً نعيش مع أمة قد مضى وقتها، مع أمة قد ماتت وانتهت بظروفها وملابساتها، لأننا نعيش بأساليب كانت منسجمة مع أمة لم يبق منها أحد وقد انتهت، وحدثت أمة أخرى ذات أفكار أخرى وذات اتجاهات أخرى ذات ظروف وملابسات أخرى. فحينئذ من الطبيعي ألا نوفق في العمل، لأننا نتعامل مع أمة ماتت والأمة الحية لا نتعامل معها، فمهما يكن لنا من تأثير سوف يكون هذا التأثير سلبيا، لأن موضوع العمل غير موجود في الخارج، موضوع العمل ميت، وما هو موجود في الخارج لا نتعامل معه. يجب أن يكون واضحا عندنا أننا يجب أن نتعامل مع هذا الإنسان الحي الموجود في الخارج المكون من اللحم والدم، وهذا الإنسان يتغير ويتطور وتختلف ظروفه وملابساته. نحن لابد لنا من أن نتعامل مع هذا الإنسان، وحيث إننا لابد لنا من أن نتعامل مع هذا الإنسان فلابد من أن نفكر دائما في الأساليب التي تنسجم مع هذا الإنسان. الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه قبل قرون وقرون فكر في تنظيم شؤون الدين والمرجعية بشكل من الأشكال، ونقل الكيان الديني من مرحلة إلى مرحلة، لكن أليس بالإمكان أن يفكر مئات العلماء الذين جاءوا بعد الشهيد الأول إلى الآن، ومئات العلماء الموجودين فعلا، ومئات العلماء الذين سوف يخلفون هؤلاء العلماء بعد ذلك؟ أليس بالإمكان أن يفكر هؤلاء المئات من العلماء في تطوير أساليب الشهيد الأول، في تحسينها، في تنقيتها؟ أليس بالإمكان هذا؟
يقول الشهيد الصدر أنه ما دمنا نؤمن بأن الأساليب تتغير وإن كانت النظرية ثابتة، إذن فلا بد لنا من أن نفتح باباً للتفكير في هذه الأساليب. ويكمل قائلاً:
هذا جزء من وظيفتنا، لأننا ندرس العلم للعمل، ولا ندرس العلم كي نجمده في رؤوسنا، فيجب أن نفكر في أننا عالمون لكي نعمل، لا أننا عالمون لكي نعلم فقط. فإذا كنا عالمين لكي نعمل فلا بد من أن نجعل جزءا من وظيفتنا أن نطرح على أنفسنا، أن نطرح على أساتذتنا، أن نطرح على زملائنا، أن نطرح في كل مكان هذه الأسئلة: ما العمل؟ كيف نعمل؟ ما أساليب العمل؟ كيف يمكن تجديد أساليب العمل بالشكل الذي ينسجم مع الأمة اليوم؟ نحن نتعامل مع عالم اليوم لا مع عالم عصر المماليك، إذن كيف نتعامل مع عالم اليوم؟ هذه أسئلة قد يكون جوابها صعبا في بداية الأمر، لأنه ليس هناك مطالعات وترويض فكري على الجواب عليها. هذه الأسئلة أسئلة دقيقة ومرتبطة بمدى خبرة الإنسان وتجاربه واطلاعه على ظروف العالم، لهذا قد نجد صعوبة في الجواب عن هذه الأسئلة، لكن هذه الصعوبة لابد من تذليلها بالبحث والتفكير ومواصلة البحث والتفكير.
يتابع الشهيد الصدر: لابد من أن نجعل جزءاً من وظيفتنا أن نفكر دائماً في كيفية تغيير أساليب العمل وكيفية الانسجام مع وضعنا وبيئتنا. ويقول:
إننا حينما نفكر في أساليب العمل يجب ألا نفكر في ذلك بعقلية الأصول والفقه، بعقلية الترتب واستحالة اجتماع الأمر والنهي، أي بالعقلية الرياضية. هناك عقلية رياضية وهناك عقلية اجتماعية، توجد عقليتان، يوجد نوعان من التفكير، تفكير رياضي والتفكير اجتماعي. التفكير الرياضي هو التفكير الذي لا يقبل حقيقة من الحقائق إلا إذا كانت كل نقاط الضعف فيها قد أزيلت بالبرهان القوي الواضح الذي لا يقبل الشك والجدال. فإذا كانت النتيجة الرياضية واضحة بعد التحليل على مستوى أن 2+2 يساوي 4، حينئذ تقبل. وأما إذا لم يوجد البرهان الواضح القاطع على صحتها لا تقبل. هذا هو التفكير الرياضي، وهو التفكير الذي نعيشه في علم الأصول، لأن كثيرا من قواعد علم الأصول يبنى على أساس البرهنة. لكن هذا التفكير يختلف عن التفكير الاجتماعي. التفكير الاجتماعي لا يمكن أن نطلب فيه البرهان. حينما نريد أن نغير كتابا دراسيا ليحل محله كتاب دراسي آخر، لا يمكن أن نتطلب في مقام الامتناع برهانا رياضيا، حيث إني أبرهن لك على أنه لو لم يدرس هذا الكتاب لوقع اجتماع النقيضين. أما لو درس هذا الكتاب فلا يقع اجتماع النقيضين. مثل هذا البرهان الرياضي لا يمكن أن يكون في العمل الاجتماعي.
يقول الإمام الصدر عن العمل الاجتماعي أنه يقوم على أساس الحدس الاجتماعي، ويشرح قائلاً:
الحدس الاجتماعي يتكون من الخبرة والتجربة ومن الاطلاع على ظروف العالم وملابسات العالم. العمل الاجتماعي بحاجة إلى حدس اجتماعي، والحدس الاجتماعي يتكون من خلال التفاعل مع الناس، من خلال الاطلاع على ظروف العالم، من خلال الاطلاع على الملابسات، من خلال الاطلاع على التجارب التي قام بها الآخرون، من خلال المقارنة بين أحوالنا وأحوال الآخرين. من خلال كل ذلك يتكون هذا الحدس الاجتماعي.
يختم الشهيد السيد محمد باقر الصدر كتابه محنة الأمم بخلاصة أنه لكي نكون متجهين اتجاها صحيحا في تفكيرنا في أساليب العمل، يجب أن نغير من طريقة تفكيرنا، يعني أن لا نصطنع نفس الطريقة الأصولية حينما نفكر في أساليب العمل، وإنما نعتمد على الحدس الاجتماعي ونفتش عن كيفية تكوين هذا الحدس في أذهاننا عن طريق تعميق خبراتنا وتجاربنا.